زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أحسن كل شيء خلقه، وقال عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء، فأحسنه وجوده وأتقنه وجعله بديعا في هيئته ووظيفته على حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. يتجلى إتقان الله عز وجل في هذه المخلوقات التي خلقها، فلو بحث الباحث المدقق عن خلل في خلق الله ما وجد، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أتقن كل صنعة وأحكم، من ذا يرد ما به قد حكم. وكلما تدبرت آثار خليقته ترى التقدير بميزان والحساب بإتقان. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما إتقان. قال ابن القيم رحمه الله: والرب تبارك وتعالى يحب أسماءه وصفاته، ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها في العبد، فإنه جميل يحب الجمال، عفو يحب أهل العفو، كريم يحب أهل الكرم، عليم يحب أهل العلم، وتر يحب أهل الوتر، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، صبور يحب الصابرين، شكور يحب الشاكرين. أمر عباده بالإحسان في أعمالهم وأحب ذلك، فقال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا الإحسان هو الإتقان والإحكام. وهذه القضية وهي تجويد الشيء وإحسانه وإتقانه من المطالب الشرعية العظيمة في ديننا، ومبنى الدين على هذا فيما أمر به في كل شيء، حتى ذبح البهائم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: شهدت مع أبي جنازة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام أعقل وأفهم، فانتهي بالجنازة إلى القبر ولم يمكن لها. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سووا لحد هذا، حتى ظن الناس أنه سنة، فالتفت إليهم فقال: أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. وفي لفظ: ولكن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. قوله إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أي عمل؟ لأن النكرة عملا في هذا السياق، سياق الشرط، تفيد العموم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحب من سلوك المؤمن الإتقان، وهذا يشمل أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. والله تعالى كتب الإحسان على كل شيء كما في صحيح مسلم، يعني أوجب عليكم الإحسان في كل شيء من أعمالكم. على بمعنى فيه، والمراد بالإيجاب الندب المؤكد. وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان، لكن في كل شيء بحسبه، كما ذكر ابن رجب رحمه الله. فالمسلم مطالب بالإتقان في أعماله التعبدية والمعاشية إحكاما وإكمالا، تحسينا وتجويدا، إتقانا. فحق عليه أن لا يأتي بشيء من أعماله إلا صححه وأكمله وكمله، ولذلك يقبل ويكثر ثوابه. والإحسان والإتقان والإكمال والتجويد والتحسين، هذا الآن مما يتنادى به البشر في التخطيط والتنفيذ، وقد جاء الإسلام بذلك من قديم. وقال بعض السلف: لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه. الملك أن تعملوا ما استطعتم عملا وأن يبين على الأعمال إتقانه، وإتقان العمل يكون بإحكام الشيء وضبطه على أحسن وجه وإكماله وعدم تركه ناقصا. قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زوايا، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، هل لا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه البخاري ومسلم. بعض الناس يعمل ولا يحسن، وبعض الناس يبدأ ولا يكمل. وما كل هاو للجميل بفاعل، ولا كل فعال له بمتمم. حثت الشريعة على الإتقان، إنها أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فإتقان العمل من الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. ظهر في هذا الزمان مصطلح الجودة، الجودة النوعية، الجودة الشاملة، وجعلوا لذلك مقاييس وجوائز: جائزة الجودة النوعية، مؤتمر الجودة الشاملة، مفاهيم إدارية في الإدارة الحديثة، وهي موجودة في دين الإسلام من زمان. والحديث عن الجودة والإتقان أصلا هو حديث إسلامي، لكن بعض الناس إذا جاء الغرب بشيء فتن به، ويظن أنهم قد جاءوا به ولم يسبقهم أحد إلى ذلك. المفردات التي جاءت في الشريعة في هذه القضية: الإتقان، الإحسان، التجويد، الإحكام. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت، قال السعدي رحمه الله، أتقنت وأحسنت. فالإتقان إذن هذا مما بني عليه الدين، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، ومما ينبغي المسلم أن يعود نفسه عليه. وقال المناوي: ذكر أن صانعا عمل عملا تجاوز فيه ودفعه لصاحبه، فلم ينم ليلته كراهة أن يظهر من عمله عمل غير متقن، فشرع في عمل بدله حتى أتقن ما تعطيه الصنعة، ثم غدا به لصاحبه فأخذ الأول وأعطاه الثاني فشكره، فقال: لم أعمل لأجلك بل قضاء لحق الصنعة، كراهة أن يظهر من عملي عمل غير متقن. مجالات الإتقان كثيرة، نحن نراها في العبادات بأنواعها. يعني مثلا في الوضوء: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يلغو ولم يفرق بين اثنين غفر له. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، وهذا يتضمن الإقامة، الإتقان والإحسان والإتمام. وكذلك فإن هذا الإتقان يعود على صاحبه بالمنفعة العظيمة. قال مطرف بن عبد الله: شهدت جنازة واعتزلت ناحية قريبا فصليت ركعتين كأني خففتهما لم أرضى إتقانهما ونعست، فرأيت صاحب القبر يكلمني فقال: ركعت ركعتين لم ترضى إتقانهما؟ قلت: قد كان ذلك. قال: تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نستطيع أن نعمل، لأن أكون ركعت مثل ركعتيك أحب إلي من الدنيا بحذافيرها. في موضوع التكفين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. في حفر القبر قال: احفروا وأعمقوا وأحسنوا. رواه النسائي، وهو حديث صحيح. فهذا هو الإتقان في التوسعة والعمق: لا توسعوا كثيرا ولا تضيقوا أيضا. في الصوم مطلوب الإحسان، في التربية: أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها. الحديث رواه البخاري. العلم لا بد فيه من الإتقان بأي شيء: بمراجعة الحفظ، بالفهم والتدبر فيه، بالنظر والمطالعة والمذاكرة، بالعمل به بتدريسه والاستعانة بذلك على تثبيته. الإتقان في طلب العلم بالبدء بالأصول والقواعد. قال العلماء: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. فهنالك أصول للدين في العقيدة والتوحيد، هنالك أصول للفقه، هنالك أصول للحديث في مصطلح الحديث، هنالك أصول للتفسير في قواعد التفسير، لا بد من إتقانها والإلمام بها لإحكام عملية الطلب. إتقانه شيئا فشيئا، وأخذه يكون بالبدء بكباره قبل صغاره، وبالأسس والقواعد قبل الفروع. ومن رام العلم جملة هجم عليه ذهب عنه جملة. التأصيل والتأسيس، العناية بالمختصرات حفظا وضبطا وفهما وشرحا، القراءة على شيخ متقن، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل ضبط الأصول. عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. العلماء الربانيون يتميزون بالحفظ والإتقان. قال الترمذي رحمه الله في سننه: إنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان. وقال أبو عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر. ما هو الأثر؟ الأحاديث، السنن، المرويات. قال: وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز، يعني التمييز بين الصحيح والضعيف والفهم. قال الذهبي شاكيا حال زمانه أهل زمانه: وأما اليوم فقد اتسع الخرق، وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال، بل ومن الكتب غير المغلوطة، وبعض النقل للمسائل قد لا يحسن أن يتهجى. وصلت رسالة من طالب دكتوراه يسأل عن موضوع مقترح، وقال: أرجو بألف الجماعة والتاء المضمومة مفتوحة. هذا طالب دكتوراه. أما في قضية حفظ القرآن فإن الإتقان مهم جدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن، المهارة، الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شقلة وأجران، رواه البخاري ومسلم. إذن الحذق، الإتقان، المهارة، هذا الذي يقرأ دون توقف، متقن للحروف، عارف بالوقوف، مجود على القواعد. حرص المسلمون على إتقان تجويد كتاب الله وإخراج كل صوت من مخرجه، ولما كانت بعض الحروف فيها تقارب في المخرج ضبطوها وبينوا صفاتها وحفظوها من الطغيان والتطفيف، فلم يهملوا تحريكا ولا تسكينا ولا تفخيما ولا ترقيقا، وضبطوا مقادير المدات في التجويد وتفاوت الإمالات، وميزوا بين الحروف والصفات. ولذلك صار في علم القراءة، قراءة القرآن، مجال عظيم للإتقان، وفيه تفاوت كبير، وصار هنالك دقة رواية وسلامة ضبط وجودة الأداء. أما مسألة جمع القرآن فقد كان الإتقان فيها عجبا، فقد أسندت المهمة إلى رجل شاب عاقل لا نتهمك، كما قال أبو بكر لزيد، من كتبة الوحي. فتتبع القرآن فاجمعه. أولا، الإحساس بعظم المهمة يدل على رغبة هذا الشخص وما استجمع له من قواه لأجل الأداء. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب، جمع عسيبه وجريد النخل، واللخاف جمع لخفة، قيل هي الحجارة الرقاق أو صفائح الحجارة، وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، طبعا بالإضافة لما عند زيد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة، رواه البخاري. فانظر كيف اختار الصديق رحمه الله ورضي عنه وأرضاه لهذه المهمة شابا بهذه المؤهلات والصفات. وفي عهد عثمان تم أيضا الجمع الثاني بغاية الإتقان، فكان الجمع الأول موجودا في هذه الألواح واللخاف والصحف وهذه العسب ونحوها من عظام الأكتاف التي كان يكتب عليها. في عهد عثمان تم جمع هذا كله في مصحف واحد، فكانت الخطوات كما يلي: تنسخ الصحف الأولى التي جمعها زيد في عهد الصديق في مصاحف متعددة، ترسل نسخة إلى كل مصر من الأمصار لتكون مرجعا للناس هناك، تحرق ما عدا هذا من النسخ. وكان التنفيذ في أواخر سنة 24 الهجرة وأوائل سنة 25 في لجنة من الصحابة، وحددت الأسس التي سيتم العمل بناء عليها: أولا، لا يكتب شيء إلا بعد التحقق من أنه قرآن. ثانيا، لا يكتب شيء إلا بعد العلم بأنه قد استقر في العرضة الأخيرة. ثالثا، لا يكتب شيء إلا بعد التأكد أنه لم ينسخ لفظه. رابعا، لا يكتب شيء إلا بعد عرضي على جمع من الصحابة. خامسا، عند الاختلاف في شيء يكتب بلغة قريش. سادسا، المحافظة على القراءات المتواترة ولا تكتب قراءة غير متواترة. سابعا، اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه القراءات يرسم بصورة واحدة. ثامنا، اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات ويمكن رسمه في الخط محتملا لها كلها يكتب برسم واحد، مثل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بدون النقط، يمكن أن تقرأ أيضا فتثبتوا. تاسعا، اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات ولا يمكن رسمه في الخط محتملا لها يكتب في نسخة برسم يوافق بعض الوجوه وفي نسخة أخرى برسم يوافق الوجه الآخر، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وفي نسخة أخرى وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ما يمكن تكتب وصى وأوصى برسم واحد. وبهذا المنهج الدقيق والأسس السليمة كتب المصحف العثماني في غاية الدقة والضبط والتحري والإتقان، وصدرت الأمة عنه. إذا جئنا إلى الإتقان في جمع السنة النبوية والمهمة التي انتدب لها عمر بن عبد العزيز رحمه الله الجمع العظيم من المحدثين أهل الإتقان كالزهري وغيره، وفي النصف الأول من القرن الهجري الثاني ضمت الأبواب بعضها إلى بعض، خرج موطأ مالك آية، وبعده البخاري ومسلم وأصحاب السنن. ولما رأى البخاري هذه التصانيف الجامعة للحسن وغيره مما نزل عنه اتجهت همته لجمع الحديث الصحيح، وقوى ذلك ما سمعه من أستاذه إسحاق بن راهوية عندما قال لمن عنده والبخاري فيهم: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح، لقد أتقنه أيما إتقان حتى غدا أصح كتاب بعد القرآن. وقال: صنفت جميع كتبي 3 مرات وما زال ينقحه ويراجعه. وقال: صنفت الجامع من 600,000 حديث، تم انتخاب صحيح البخاري من 600,000 حديث في 16 سنة. قال: وجعلته حجة فيما بيني وبين الله، ما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وتيقنت صحته بعد صلاة ركعتين، وسماها الجامع صحيح المسلم. كل محدث له تلاميذ، وتلاميذ الشيخ طبقات. فالطبقة الأولى من لزموا في حضره وسفره وأخذوا عنه في أحواله وراجعوا وسمعوا منه الحديث مرارا وتكرارا، إلى أن تنزل إلى واحد ما سمع منه حديث إلا مرة. فكان البخاري رحمه الله يلتزم في إخراج أحاديث الطبقة الأولى وقد ينزل للثانية عن الراوي، ثم اشترط أنه لابد أن يكون الراوي ثبت سماعه من الراوي الذي قبله ولو مرة. المعاصرة وإمكان اللقاء شرط مسلم، البخاري عنده قضية ثبوت السماع. فلذلك جاء هذا الصحيح آية في الإتقان. في علم الحديث الإتقان هو الميزان الذي يقبل به حديث الراوي أو يرد، فمن شرط قبول حديث الراوي الضبط، الدقة في الحفظ وإتقان الحفظ. قالوا تقبل رواية المتقن الضابط، وليست العبرة بكثرة المرويات بل بما يتقنه. قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ الإتقان. هذا تعريفه عند عبد الرحمن المهدي. من كثر حفظه ولم يتقن لم يقبل حديثه. تكلم في إتقان سليمان بن إبراهيم لأجل هذا. وقال أبو عبد الله الدقاق المحدث: وتكلم في إتقان سليمان والحفظ الإتقان للكثرة. وسأل مهنا أحمد: ما الحفظ؟ قال: الإتقان هو الحفظ. قال الذهبي: كان أبو قتادة الحراني من عباد الجزيرة، فغفل عن الإتقان فوقعت المناكير في أخباره، فلا يجوز أن يحتج بخبره. كم من رجل صالح لو لم يحدث لكان خيرا له، لأنه لم يكن من أهل الحديث ولا من أهل الصنعة، ولا يجيد الحفظة ولا يضبطه، لا صدرا ولا كتابة. قال مالك: لقد أدركنا في هذا المسجد 70 ممن يقولون قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا عليه فما أخذت منه شيئا. لم يكونوا من أهل هذا الشأن، يعني ما كانوا متقنين له. ويقدم علينا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو شاب فنزدحم على بابه، وهو شاب لأنه متقن. هذا الإتقان الذي ميز شعبة بن الحجاج عن غيره، كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة تثبت. قال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع، فإن شئت تسألني عن الكلام فأخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك عن الكلام، يعني المتن. وجدنا في تصنيف العلماء للكتب الإتقان. أبو عبيد القاسم بن سلام جمع صنوفا من العلم. لماذا سارت كتبه؟ لماذا سارت كتب بعض المصنفين؟ لأجل إتقانهم. ترى الواحد يصنف كتابه في 40 سنة. قال أبو عبيد: كنت في تصنيف هذا الكتاب غريب الحديث 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة، وأحدكم يجيء فيقيم عندي 4 أشهر 5 أشهر فيقول قد أقمت الكثير. طولنا. والإمام أحمد بإتقانه للمسند قال عنه ابن الجوزي: طاف أحمد بن حنبل الدنيا 2 حتى جمع المسند. وابن عبد البر مكث 30 سنة في تأليف كتاب التمهيد. ولذلك جاء على هذا الوضع من الإتقان والتحرير والدقة. قضية الإتقان هذه وجدناها حتى في تعلم اللغات، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه رأسا في هذا الباب. عن خارج بن زيد أن أباه زيدا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي، يعني لا في قراءته علي ولا في الكتابة إلى الآخرين، أخشى أن يزيدوا أو ينقصوا. قال زيد: فتعلمت كتابهم، ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، يعني أتقنته أحكمته. هذا تعلم اللغة السريانية، لغة اليهود. قال: فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه. رواه الترمذي وأبو داود حديث صحيح. تعلم زيد بن ثابت الفارسية من رسول كسرى في 18 يوما، وتعلم الحبشية والرومية والقبطية من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم البداية والنهاية. رأينا الإتقان في فتاوى العلماء المحسنين أهل القدم الراسخ في الفقه. والعالم إذا لم يتبين في فتوى ولم يكن متأكدا من الجواب جعل الحرام حلالا والحلال حراما، وهكذا القاضي إذا لم يكن متقنا في قضائه ربما أزهقت أرواح وسجن أبرياء. لقد كانت قضية الإتقان عند المسلمين ليست خاصة بالشعائر التعبدية ولا بالعلوم الشرعية، وإنما أيضا في الأعمال الدنيوية، لأن الدين يخدم بها. ألا ترى فن التشييد والبناء يخدم به بنيان المساجد؟ قص الله علينا في كتابه إتقان ذي القرنين في البناء، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قوله. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ما أخذ منهم قرشا، قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة، أعينوني. استثارهم. نأتي للهدف والنتيجة وتحصل النتيجة ويحصل المقصود بماذا؟ أجعل بينكم وبينهم ردما. وضع خطة العمل، ما أعطاهم كتالوج ضخم كبير، أعطاهم الخطة مفصلة على أجزاء، على مراحل. 1، آتوني زبر الحديد، تجميع قطع الحديد، ثم اجعلوا بعضها فوق بعض حتى إذا ساوى بين الصدفين جاءت مرحلة انفخوا وأوقدوا النيران وهاتوا المنافخ حتى إذا جعله نارا لتصهر هذه القطع المنفصلة فتلتحم وتصير قطعة واحدة. قال: آتوني أفرغ عليه قطرا النحاس المذاب لتكون سبيكة من الحديد والنحاس غير قابلة للاختراق. فملأ المسافة بين الجبلين بما يشبه الجبل الثالث، وصار سدا منيعا محكما ملتصقا من هذه الجهة بهذا الجبل ومن هذه الجهة بهذا الجبل، مرتفعا في علو الجبلين حتى إذا ساوى بين الصدفين وملأ الفراغا. قال: أتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه من ارتفاعه، وما استطاعوا له نقبا من سمكه وإتقانه وإحكامه. وهذه الرحمة من الله، فإذا جاء وعد الله بخروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان نقضوه وخرجوا. هذا الإتقان في الصنعة بهذه الطريقة العظيمة تدل على ذلك البنيان. قال ابن كثير: وأما السد فقد بناه ذو القرنين من الحديد والنحاس، وساوى به الجبال الصم الشامخات الطوال، فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم. فلو قيل: ما هو أنفع بنيان في العالم؟ فهو سد القرنين، لأنه لو لم يكن موجودا لخرجوا على الناس وأفسدوا الدنيا، فلا الأهرامات ولا تمثال الحرية ولا برج إيفل ولا البرجين التوأم ولا الفنادق الشامخات. أكثر بنيان في فائدة للبشرية ما هو السد العالي ولا السد الواطي، هو سد ذي القرنين. وقد تعلمنا من سليمان عليه السلام إتقانا عجيبا في التصميم والبنيان باستعمال مواد غير معتادة، وربما لا يستطيع البشر أن يعملوا مثلها حتى الآن. فلما أرادت ملكة سبأ أن تأتي، وهذول أهل دنيا كفار، أراد أن يفاجئها بما يبهرها، أراد أن يفاجئها بما يبهرها حتى تستسلم وتسلم فتسلم. غير قضية العرش، صنع سليمان عليه السلام بالجن الذين سخرهم الله له والصناع الحذاق الذين عنده قصرا من الزجاج. أنا ما أدري هل يوجد في العالم قصر من الزجاج؟ كل زجاج، لكن زجاج إيش؟ قيل لها ادخلي الصرحة، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح هذا القصر كله أرضا وسقفا جدران، قال: إنه صرح ممرد من قوارير من زجاج. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله: وذلك أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لها قصرا عظيما من قوارير، أي من زجاج، وأجرى تحته الماء، فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء، ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. هذا من باب الإفحام في الدعوة والإبهار للكفار حتى يستسلموا ويدخل في دين الواحد القهار. فلما شاهدت ما شاهدت علمت أن هذا نبي وتابت ورجعت إلى الله قائلة رب إني ظلمت نفسي وأسلمت. النبي عليه الصلاة والسلام في قضية البنيان اهتم بمسألة الإتقان في بناء المسجد النبوي، كما جاء في حديث طلق بن علي رضي الله عنه: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، فكأنه لم يعجبه عملهم، ما رأى أنه بالإتقان المطلوب في قضية المادة المستعملة في البناء وهي اللبن الطين. قال: فلما رأيت عملهم أخذت أحذق المسحات، يعني المجرفة من الحديد، فخلطت بها الطين، فكأنه أعجبه أخذ المسحات وعملي، فقال: دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. روى أحمد الطبراني في معجم الكبير، وفي رواية: قربوا اليمامية من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا إتقان. وفي لفظ لابن حبان: فقلت يا رسول الله أأنقل كما ينقلون، أنا أعمل في نقل الحجارة؟ قال: لا، ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به. فتح الباري. قال الهيثمي عن الحديث: وفي أيوب بن عتبة واختلف في ثقته. إذن مسألة الإتقان في البنيان واستعمال هذا الإتقان في بناء المساجد التي تقي الناس من المطر، التي تقي الناس من الحر، التي تمكنهم من العبادة دون تزويق ولا تحمير ولا تصفير ولا تلوين ولا زخرفة تشغل المصلي وتذهب بلبه. كانت عملية حفر الخندق متقنة لدرجة أن قريشا والعرب وغطفان وعشرة آلاف مقاتل ما استطاعوا أن يقتحموا. لقد كانت المدينة ولا زالت محاطة بالحرتين من المشرق والمغرب ومن الجنوب البنيان والبساتين، وكان المنفذ الوحيد الذي يمكن للجيش الغازي أن يدخل منه المدينة هو الجهة الشمالية. فحفر الخندق من الشمال من طرف الحرة الشرقية إلى طرف الحرة الغربية، ووزع الحفر بين المسلمين، فأعطي لكل عشرة 40 ذراعا، وأتموا الحفر في مدة وجيزة، وكان طول الخندق 5000 ذراع، وعمقه لا يقل عن 7 أذرع، وعرضه لا يقل عن 9. هذا الإتقان للعمل جعل كفار العرب يقفون حائرين عنده لا يستطيعون اقتحام المدينة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم. الإتقان يكون في التخطيط وكذلك في وضع المتطلبات اللازمة لسد الاحتياجات المستقبلية، وهذا ما فعله يوسف عليه السلام بمهارة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة. وابتدأت المسألة برؤية الملك، وعبرها يوسف عليه السلام ووضع الخطة، وهذه الخطة واضح من كلام يوسف عليه السلام أن المسألة طبعا ليست مجرد تأويل رؤية، لا، تأويل الرؤية أن هنالك 7 سنوات رخاء، سيعقبها 7 سنوات جدب، سيعقبها 15 رخاء، هذا تأويل الرؤية. لكن يوسف قدم برنامج عمل، ولذلك الملك الحاكم لما رأى أمامه برنامج عمل جاهز أخذ به. قال: تزرعون 7 سنين دأبا، لاحظ، تزرعون 7 سنين متواليات لأن خصب ومطر، إذن تعملون على هذا أولا، تستثمرون الخصب للمستقبل، ثم نظام التخزين، فما حصدتم فذروه في سنبله، خزنوه بالسنابل لئلا يسرع إليه الفساد، إلا المقدار الذي تأكلونه وليكن قليلا بغير إسراف ليبقى لكم ما يقيتكم في 7 الشداد، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن، المجدبات متواليات أيضا تستهلك ما تم تجميعه في سنين الخصب، يأكلن ما قدمتم لهن، فليس في تلك 7 المجدبات نبات، وبشرهم بأن السنة 15 ستكون سنة تغيير، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وغلات البلاد وعصر الزيت ونحو ذلك. كانت نتيجة التخطيط المتقن خروج الناس من الأزمة سالمين، وفاضت خيرات مصر على بلاد الشام على ما جاورها، فلذلك جاء أولاد يعقوب وصار الناس يتسامعون وحصل النفع العظيم بخطة يوسف المتقنة عليه الصلاة والسلام، وهو المؤيد بالوحي من الله عز وجل. قضية الإتقان عند الأنبياء واضحة جدا، ولو أخذنا مثلا حتى في مسألة الصناعة ما علمه الله لداود عليه السلام، فقد علمه صنعة الحديد، وعلمناه صنعة لبوس سابغ لكل الجسم، لكم لتحصنكم من بأسكم وتقيكم ضربات المقاتلين، فهل أنتم شاكرون؟ هذه الدروع تلبس، وعلمناه صنعة لبوس لكم. أول من صنع الدروع وسردها والحلق داود عليه السلام، أول من صنع الدروع والسرد فيها والحلق فيها داود عليه السلام، وكانت من قبر صفائح، والدرع يجمع الخفة والحصانة لتحرزكم من بأس العدو وطعن السلاح. ومن فضل الله أنه ألان لداود الحديد ليعملها سابغات، وعلمه عز وجل وأمره أن يقدر في السرد فيقدره حلقا ويدخل بعضها في بعض، وقال له أن يعمل سابغات تقي كل الجسد ولا تضيق على لابسها، وقدر في السرد فالمسمار بحسب الحلقة، فلا تجعل المسامير دقاقا فتفلت ولا غلاظا فتكسر الحلق، قدر في السرد اجعله على قدر الحاجة. هذه العملية الإتقانية في مسألة الصناعة اللازمة للجهاد كانت من شأن داود عليه السلام، وفي هذا درس عظيم لهذه الأمة. أما قضية العملة فإن المسلمين لما نظروا في ما يلزم للتداول في السلع وعلموا أن الدنانير والدراهم هي الآلية للتداول وانتقال السلع من الناس بعضهم بعضا، اهتموا بمسألة وزن الدنانير والدراهم، أن يكون الوزن دقيقا جدا بالشعيرة، بالشعيرة يعني عدد حبات الشعير المتوسط، عدد معين هو وزن الدينار وزن الدرهم. وكان السبب الاتجاه لعملية سك الدنانير والدراهم أصلا تحدي من ملك الروم بناء على كتاب أرسل إليه من عبد الملك بن مروان، وكتب له فيه قل هو الله أحد، وذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه ملك الروم إنكم قد أحدثتم كذا وكذا فاتركوه، وإلا أتاكم في دنانيرنا من ذكر نبيكم ما تكرهون. يعني إما أن تكفوا عن دعوتنا وعن قضية إعلان التوحيد هذا ووضع هذه الإعلانات في الرسائل، وإلا فإن الدنانير والدراهم التي تتداولونها والمسكوكة عندنا، لأن نحن الذين نسك العملة، سنطبع عليها سب لنبيكم. فعظم ذلك على عبد الملك، فأحضر خالد بن يزيد بن معاوية فاستشاره، فقال حرم دنانيرهم، امنع التداول في البلد بدنانير الروم، واضرب للناس سكة، هذه السكة فيها ذكر الله تعالى، فضرب الدنانير والدراهم. وكان الولاة يشددون في القضية لأنه قد يقع فيها تزوير وغش، وأن يخلط الذهب بغيره ويكون هذا الخلط كثيرا نسب في الغش، وكذلك مسألة الدينار هل هو دينار صغير كبير كيف يكون وزنه. كان بعض الولاة يشدد في دقة الوزن في الدنانير والدراهم، حتى أنه وجد مرة درهما ينقص حبة، كما قلنا من حبات الشعير التي كانت توزن بها الدنانير والدراهم بحبات الشعير، وجد درهما ينقص حبة. وهذا يوسف بن عمر والي العراق امتحن يوما الدراهم فوجد درهما ينقص حبة، فضرب كل صانع 1000 صوت، وكانوا 100 صانع، فضرب في حبة 100,000 صوت، الكامل بن الأثير. جاءت الشريعة بقضية تضمين غير المتقن لتعلمنا الإتقان حتى في المهن والحرف، ما هو فقط في المصنوعات والبناء والأعمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني. قال ابن منذر: وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن بأن كان من أهل الحذق في صنعته، إذا كان ماهرا مشهودا له خلاص هذا قضاء الله يقدر، وأما إذا لم يكن من أهل ذلك وحصل ضرر على المريض يضمن، إذا ثبت الإهمال والتفريط يضمن. قال ابن قدامة: ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم، يعني ما تعدوا المغني. ويفهم منه وجوب تضمين من لا يتقن عمله يتحمل النتائج. لقد كان الإتقان عند سلفنا وسيلة لإحكام الطرق والأساليب التي يكون بها الجهاد في سبيل الله. وفي سنة 708 ورد الخبر بأن متملك قبرص اتفق مع جماعة من ملوك الفرنج على غزو دمياط، فجعل من جماعة السلطان الأمراء وشاورهم، فاتفقوا على عمل جسر ماد من القاهرة إلى دمياط خوفا من نزول الفرنج أيام النيل، يعني أن نيل أيام فيضانه فيما سبق كان يطفو على الطرقات حتى تنقطع السبل المعتادة، فأراد السلطان أن يعمل طريقا مرتفعا لا يطفو عليه النيل ولا يصله الفيضان ويمكن الجيش من استعماله عند الحاجة إذا نزل الفرنجة. وندب لذلك الأمير جمال الدين أقوش الحسامي، فاستدعى المهندسين ورتب العمل، واستقر الحال على 300 جرافة ب600 رأس بقرة و30,000 رجل، فكان يركب دائما لتفقد العمل واستحثاث الرجال، وما زال كذلك حتى أنجزه في أقل من شهر، وكان ابتداء من قليوب من ضواحي القاهرة وآخر بدمياط، يعني تقريبا 190 كيلو، يسير عليه الراكب 2 يوم، وعرضه من أعلاه 4 قصبات، القصبة 6 أذرع ومن أسفل 6 قصبات، يمشي 6 فرسان صفا واحدا، هذا عرضه. وعم النفع به فإن النيل كان في أيام الزيادة يعلو حتى تنقطع الطرقات ويمتنع الوصول إلى دمياط. أما إتقان محمد الفاتح في عملية مد الجسور وعبور وقضية نقل السفن والسلاسل والخطة العبقرية التي استعملها، فواضح جدا الأثر هذا في الفتح المبين الذي تغيرت به خريطة أوروبا. ضياع الإتقان اليوم في مجتمعات المسلمين أحدث تخلفا عظيما، لا التدريس ولا المذاكرة ولا التوظيف ولا العمل ولا الصناعة، أشياء كثيرة جدا صارت مغشوشة مهملة. صارت اليوم كثير من أعمال المسلمين فاقدة للإتقان حقيقة. ومن المؤسف أننا نتلفت اليوم شرقا وغربا نجد أن الغربيين قد أحكموا صناعاتهم فغزونا بها، والشرقيين من اليابان والصين وغيرهم قد أتقنوا صناعاتهم أيضا فغزونا بها. صار الغزو لإتقانهم وتخلفنا، يعني اليابان ما عندها أصلا خام الستانلس ستيل هذا اللازم لتصنيعه، يوجد في أستراليا، ولكن أكبر دولة تبيع هذه المادة في الشرق الأوسط. كيف؟ لأنهم استفادوا من آلية صناعة النحلة للعسل، لأن النحل يقع على العسل فيمص الرحيق ثم يطير، وجدوا أنه في أثناء عملية الطيران يقوم النحل بالتصنيع أثناء الطيران ليضعه بعد ذلك في الخلية أو في الخلايا، خلية النحل شهدا، فأثناء عملية النقل نقل المادة رحيق الزهور إلى الخلية تتم عملية التصنيع. فبنى اليابانيون بواخر ضخمة عبارة عن مصانع متنقلة، تأخذ الخام من أستراليا وتصنعه في الطريق وتبيعه في الشرق الأوسط إذا رست السفن جاهزاً في الموانئ. ما هي أسباب عدم إتقاننا للعمل؟ الجهل بأهمية هذا، الكسل والإهمال، ما ذقنا لذة الإتقان، تحقيق المكاسب السريعة، عدم الاهتمام بالمصلحة العامة للمسلمين، لا مبالاة، نجح أو ما نجح المهم نأخذ الأجرة، ما في حرص، الأمانة ضاعت، أمانات، ما حققنا حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قلة الخبرة من الناحية الأخرى أيضا، من تكلم في غير فن أتى بالعجائب، قالوا ضربة بيد صانع ولا مئة متعلم، الخبرة مطلوبة. قال ابن القيم والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطب أو علمه ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهالة على إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لا يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان، وهذا إجماع من أهل العلم. المتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، لأنه يتولد من فعله التلف. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. من الأسباب أيضا ضعف العزيمة، ونريد أشياء بسهولة، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. من الأسباب نفاد الصبر بسرعة، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، لأن الإتقان لا بد له من صبر، والذي يريد أن ينتهي من الشيء سريعا ويلفقه تلفيقا ويعمل بأي طريقة لن يأتي متقنا. أحيانا نستعجل ما نعطي الوقت الكافي للعمل فلا تتحقق الجودة لأننا مستعجلين، والذي يريد التفوق لا بد له من مذاكرة ومراجعة ومطالعة ومدارسة، وهذا يأخذ وقتا، والذي يريد أن ينتج منتجا متقنا لا بد له من وقت، ثم ينفق مال على هذا الإتقان. وبعض الناس بخيل فيريدها رخيصة. وكذلك فإن ضعف الموارد المستخدمة وكذلك ضعف الأدوات اللازمة، قد نأتي بأشياء بدائية أحيانا فلا يحصل الإتقان، وبعضنا يريد كثرة إنتاج على حساب الإتقان، والإنسان له طاقة محدودة، وبالتالي فإن الإنتاج وإن كان كثيرا فسيكون مهلهلا. وقد قيل علامة الضبط الإقلال، قليل متقن خير من كثير سيء. ما هي العوامل التي تجعلنا نتقن في الأعمال؟ وبعض الناس يعني يحدثونك بالقضية ويقولون أسباب تقلب المسلمين، ويتوجه كلامهم فقط إلى الأشياء الدنيوية، شوف الغرب وشوف الشرق. يا إخوان، القضية الآن عندنا فيها تقصير حتى في جانب العبادة وقراءة القرآن والتربية والدعوة وإعداد الخطب والمحاضرات، هناك يعني الإتقان قليل نادر في أشياء كثيرة حتى في العبادات، ولذلك يلزم الإخلاص في العمل. إذا كان الواحد أحيانا ما يتقن إلا إذا صار المدير فوق رأسه، فأنت عندما تصلي لابد أن تعلم أن الله فوقك، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا سبب الإتقان الأول. إن عملية الإتقان عند المسلم لا ترجع في الأصل إلى نظام رقابي ولا إلى وجود كاميرات وعيون، وإنما داخله هو الذي يضبط له القضية. واعظ الله في قلب كل مسلم، لا بد أن تشعر بمراقبة الله لك، لا بد أن يكون هنالك تنظيم دقيق وتخطيط سليم، لا بد أن نستفيد ثالثا من تجارب الآخرين. وأحيانا يصير عندنا قضية ابتعاث عشوائي، هذه المسألة تحتاج أن ترسل ناس معينين بصفات معينة لأخذ أشياء معينة ليست عندنا، فيذهب ابن 18 اتصل علي قبل يومين قال أنا ذهبت إلى بلد الفلاني من الجمهوريات الروسية وتعرفت على بنت وصلي مع علاقة سنتين، وقعت في الفواحش مرارا، ولا أنسى أنتقل إلى أستراليا، ماذا أفعل؟ ليش هكذا؟ يذهب تربية منخفضة، لا تربية، والسن صغير، لا حصانة، زواج ما في، لا عنده عقل يدفع به الشهوات ولا علم يدفع به الشبهات، يلا ما دام ببلاش ادخل. ايش النتيجة؟ انتهك عرضا، فعل محرما، ارتكب كبيرة، حمل مرضا، سفراء الوباء. ماذا صنعتم وماذا حصلتم؟ خرابا ويبابا. ولو أخذت ورقة في النهاية ورجعت بها، لكن رق الدين وذهبت العقيدة، ما هي النتيجة؟ لابد أن يكون عندنا تقييم ذاتي. دخل فتى صغير إلى محل تسوق وجذب صندوق مشروبات غازية إلى أسفل كابينة هاتف، ووقف على الصندوق ليصل إلى الأزرار وبدأ بالاتصال. انتبه صاحب المحل إلى الموقف وبدأ يستمع إلى المحادثة التي أجراها الفتى. قال الفتى للطرف الآخر: سيدتي، هل يمكنني أن أعمل لديك في تهذيب عشب الحديقة؟ فأجابت: لدي من يقوم بهذا العمل. قال الفتى: سأقوم بالعمل بنصف الأجرة التي يأخذها هذا الشخص. قالت: أنا راضية عن هذا الشخص ولا أريد استبداله. فألح وقال: سأنظف أيضا ممر المشاة والرصيف أمام المنزل مع البيعة، وستكون حديقتك أجمل حديقة في البلد. فرفضت هذه المرأة. تبسم الفتى وأقفل السماعة. تقدم صاحب المحل إلى الفتى وقال: لقد أعجبتني همتك العالية، وأحترم هذه الإيجابية عندك، وأعرض عليك فرصة العمل لدي في المحل. قال الفتى: شكرا لعرضك، لكنني فقط كنت أريد أن أتأكد من جودة عملي الذي أقوم به حاليا، لأنني أنا الذي أعمل للسيد الذي كنت أتكلم معه. التأني في العمل، التأني من الله والعجلة من الشيطان. وبعض الناس عنده مذهب الشلفقة وقضية مشي حالك، هذا كثير، لفلفها كيفما اتفق. قيل إنه كان هنالك نجار تقدم به العمر وطلب من صاحب المحل أن يحيله على التقاعد ليعيش بقية عمره مع أولاده، فرفض صاحب المحل، فألح النجار فرغبه بزيادة الراتب، فأصر النجار على الخروج من العمل. فقال صاحب العمل: إن لي عندك رجاء أخير، أن تبني منزلا واحدا من الخشب، هذا آخر عمل أكلفك به، ثم أحيلك على التقاعد. فوافق النجار على مضض وبدأ بالعمل، وحيث أن هذا آخر شيء استعمل مواد رديئة وأسرع دون الجودة، مع أنه كان مبدعا متميزا، فانتهى من البناء بوقت قصير، وسلم صاحب العمل مفاتيح المنزل الجديد وقال: اسمح لي بالرحيل. فاستوقفه صاحب العمل وقال: هذا أصلا هديتي لك، ونيتي أن يكون هذا المنزل على حسابي نظير سنوات عملك في المؤسسة، فأرجو أن تقبله مني. لابد أن يوجد لدينا اختيار الأشياء التي نحبها ونتقن فيها، فقد يحسن الإنسان في شيء ولا يحسن في آخر، ميوله وإمكاناته في أشياء، واكتشاف هذه الميولات مهم جدا من الصغر. ثم الإنسان إذا احتسب الأجر في العملية، نحن مسلمون، وبالتالي فإن قيام الواحد بالإتقان هو عبادة، ويعلم أن الله يحب هذا. قضية التخصص مثلا التي تتبع مسألة الميول السابقة هي قضية مهمة، سواء كانت في العلوم الشرعية، هذا عنده ميول القراءات، هذا عنده ميول الحديث، هذا عنده ميول الفقه، هذا عنده ميول التوحيد والعقيدة، وهكذا يبدع المبدعون. أما والله القسم أقفل وما لك إلا القسم الثاني، فيدخل كثير من الطلاب أقساما ليس له فيها هوايات، لمجرد أن المجموع ما جاء كذا والدرجة ما جاءت كذا، وهذا أقفل وهذا، ما في استيعاب لميول الطلاب، ما في اكتشاف أصلا. الصبر والمثابرة عملية لا بد منها، والتشجيع على الإتقان. هم يقولون الآن جائزة الجودة النوعية ستمنح هذه السنة، مسابقة المصانع ومسابقة المؤسسات ومسابقة الشركات ومسابقة المدارس ومسابقة الجامعات، أحسن كلية وأحسن، هذا كله من باب الحث على العملية. نظام التشجيع والتحفيز مهم. ثم لابد أن يكون عندنا اقتباس من المتخصصين أو المتفوقين. يقولون لك: تفوقت سويسرا في صناعة الساعات والشيكولاتة، تفوقت ألمانيا في صناعة السيارات، تفوقت الصين في المصنوعات الخفيفة، تفوقت كذا. طيب هذا شيء نحتاج إلى تعلم أسبابه، لماذا تفوقوا؟ ما هي الأسباب؟ هل نستطيع أن نأخذ هذه الأسباب ونتبناها؟ ما هو تصورنا للمستقبل بغير إتقان وجودة في عالم تنافس؟ هل يمكن أن نتفوق؟ الجواب لا. قضية التجديد مهمة، كم ترك الأول للآخر؟ ما أضر بالناس في مسألة الأعمال كقول القائل ما ترك الأول للآخر شيئا، خلاص كل شيء. يقول في كتاب السلوك أو تاريخ السلوك، كان للسلطان الناصر محمد بن سيف الدين قلاوون عناية كبيرة ببلاد الجيزة، وعمل على كل بلد بها جسرا أو قنطرة، وكان أكثر بلادها تشرق يعني يشتد جفافها لعلوها، فعمل جسر أم دينار في ارتفاع 12 قصبة أقام العمال فيه شهرين، فحبس الماء حتى روية الأراضي كلها وعم بها النفع، وأحكم أرض مصر قبليها وبحريها بالترع والجسور حتى أتقن أمرها، وكان يركب بنفسه إليها ويتفقد أحوالها وينظر في جسورها وترعها وقناطرها، ولم يدع في أيام موضعا منها إلا عمل فيما يحتاج إليه، وكان له سعد في جميع أعماله، فكان يقترح المنافع من قبله بعد أن كان يزهد فيما يأمر به حذاق المهندسين، ويقول بعضهم الذين جاءوا من قبلنا لو علموا أن هذا يصلح لفعلوه، فلم يلتفت إلى قولهم ويفعل ما بدا له من مصالح بلاده، فتأتيه أغراضه على ما يحب ويختار، فزاد في أيامه خراج مصر زيادة هائلة في سائر الأقاليم، محاصيل تضاعفت. وكذلك فعل بالبلاد الشامية، حتى إن مدينة غزة الذي مصرها وجعلها على هذه الهيئة كانت قبل كأحد قرى البلاد الشامية، ولم تكن إلا ضيعة من ضياع الرملة، فبسبب قلاوون بعد الله صارت غزة في ذلك الوقت على الحال التي عليها. قضية تطوير النفس والبحث عن أسباب النجاح والإبداع في العمل، القراءة المستمرة في التخصص، متابعة المستجدات، هذه مسائل مهمة، ونحن اليوم نكسل عن متابعات كثيرة، بمجرد ما الواحد ينال شهادة الدكتوراه ينام وكأن العلم انتهى عند هذا الحد. وأين البحث عن يعني أفكار مقترحات الناس؟ الجودة ما هو شرط أن تكون في أغلى شيء، قد تأتي يعني الفكرة الجيدة رخيصة الثمن لكن جيدة المفعول. عرض مصنع ألماني جائزة لأحسن فكرة في اكتشاف علب الفارغة التي تخرج على مسار المنتجات قبل تعبئتها في الصناديق الكبيرة، فينتج مثلا الصابون ثم يعلب في كراتين صغيرة، علب صغيرة، ثم تملأ بها الصناديق الكبيرة ثم تشحن. يحدث أحيانا أن العلبة تخرج فارغة، ما دخل يعني فاتت العلبة قبل أن تدخل فيها الصابونة مثلا، فقدموا اقتراحا ففاز بالجائزة شاب اقترح أنه هو اشترط أرخص فكرة وتؤدي النتيجة والمفعول، اقترح وضع مروحة في مكان معين على هذا المسار، فإذا جاءت العلبة الفارغة ذاب بها الهواء مروحة. قد يتصور بعضهم أن مثل هذا يحتاج إلى كمبيوترات كثيرة وقياسات وأوزان وأشياء، ليست الجودة مقتصرة على المنتج. اليوم يا جماعة لما يتحدثوا في قضية الجودة ينطلقون من قضية إرضاء العميل، وهذا هو المعتقد الغربي السيء المادي البحت. ليش الجودة؟ يقول لي إرضاء العميل. إيش الجودة؟ إرضاء العميل. الإتقان في الإسلام والجودة مفهوم أصلي، يعني حتى لو كان ممكن تخدع العميل ويخرج من عندك مسرورا بينما كانت العملية عملية غش وضحك عليه. الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. مفهوم الجودة في الكتب الغربية، قضية إدارة الجودة والجودة النوعية والجودة الشاملة والجودة، كله مبني على المفهوم المادي الغربي البحت في قضية خدمة أو إرضاء العميل، وليست قضية إرضاء الله عز وجل. لابد أن يكون عندنا في معايير الإتقان انتظار هذه المسألة. نظم تطبيق الجودة والإتقان في المفهوم الغربي يظهر منها فعلاً أنه ما في مانع أحيانا من اللجوء إلى الكذب لأجل الحصول في النهاية على هذا، والآن قد يحصل بعضهم على الآيزو ب50,000 ريال رشوة، وبعض الشكليات والورقيات. المسألة هي مسألة أمانة في الأصل في هذا الدين. كذلك بعض الناس يغرق في الجانب النظري جدا ومنشغل عن مسألة الإنتاج أصلا، وثمرات الإتقان كبيرة، فإن الإنسان ينال رضا الله وتحصل البركة والرفعة في الآخرة والدنيا وتتحقق مطالب الشريعة. وإذا كان الإتقان في طلب العلم والتعليم والحديث والقرآن والتجويد، كيف تكون قوة الأمة؟ إذا كان الإتقان في الدعوة، إتقان أساليب الدعوة بعد إتقان منهج الدعوة، طرق الدعوة، وسائل الدعوة، تبليغ الداعية، بناء الدعاة، التربية، بناء المربين، التربية، إحكام التربية وإتقان التربية، زرع المفاهيم، كيف تؤسس القواعد في النفوس، بأي شيء تبدأ، كيف تتعاهد هذا المفهوم، استعمال القصة تارة والحدث والموعظة وضرب المثل وهكذا استثمار الأحداث. هنالك إتقانات مهمة جدا اليوم نحتاج إليها في عالم الدعوة والتربية، كي يخرج لنا دعاة على مستوى نشر هذا الدين، كي يخرج لنا مربون ينتجون أجيالا. عندنا اليوم نقص وتدهور في مستوى الدعوة والتربية، فلذلك يعني مقاومة الباطل هذا الآن العام والكاسح من يتصدى له؟ ولماذا؟ حتى تطبيق معايير الجودة في الدعوة والتربية مهم، ليس بالطريقة النظرية أو المادية التي عند الغرب، نأخذ منهم ما نستفيده لكن عندنا ما نزيد عليه كما تقدم من الأسباب. وإن النجاح وليد الاستمرار والمثابرة، وإن الإتقان سبب البقاء والقدرة على المنافسة للآخرين، ثم يكسب الثقة في منهجك وطريقتك. وأنت إذا كنت متقنا بطريقة العرض كسبت زباين للفكرة في عالم تتصارع فيه المناهج والأطروحات ويزاحم فيه المبتدعة والمشركين أهل التوحيد، ويهجم فيه أهل الباطل والكفر على أهل الحق والإسلام. فيحتاج أهل الإسلام اليوم إلى الإتقان في المواجهة، لأن طريقة العرض والتقديم والإعلام والإعلان وتعبئة هذا المنتج وكيف نغزو به نفوس الآخرين فيدخل فيها بردا وسلاما، المسألة تحتاج إلى تعاون ومثابرة. لا بد أن ننشئ مدارس عملية في هذا الجانب، سواء كانت بمنشآت أو بأشخاص وخبراء. إن القضية تختصر الوقت، فإن عدم الإتقان يضيع أوقاتا كثيرة. لا بد من التدريب، ولا بد من التطوير، ولا بد من الابتعاد عن التسيب والإهمال واللامبالاة وقضية النوم والكسل. في بعض شعوب العالم كاليابانيين عندهم قضية الراحة عيب. هذا شعب يجيد الادخار ويدخر من 20-40% من دخله، وعنده الإتقان عنوان، والنظرية أنه لا يوجد شخصان يمتازان بنفس الدرجة من التفكير والإبداع، وإلا ماتوا. هم يقولون يموت الإبداع إذا كنا نتشابه في التفكير والابتكار، ولذلك لابد أن يوجد اختلاف بيننا لاستمرارية التقدم، فيستغلون الفروق الفردية والجماعية. وإذا كان الإتقان طريق التفوق والقوة، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فلابد أن نحافظ على هذا. ليست المسألة اليوم مسألة نسب وحسب وشرف وهالة إعلامية وشهرة، لا لا، القضية هي قضية جودة حقيقية داخلية. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، صفتان للإتقان والإنتاج وتحقيق المطلوب الوصول الهدف. حفيظ عليم، لم يذكر يوسف في هذا أنه ابن نبي وأنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، بل ذكر الصفات المناسبة للمهمة. فتعلم العلم الذي تختاره لتجيده، فالسبق للمتفرد. وإذا أردت كرامة من مهنة أتقن، فإن أتقنتها تتسودي. الإتقان سبب الرفعة. قال الذهبي لا ريب أن ابن لهيعة كان عالم الديار المصرية، هو والليث معا، كما كان مالك في ذلك العصر عالم المدينة، والأوزاعي عالم الشام، ومعمر بن راشد الأزدي عالم اليمن، وشعبة والثوري عالم العراق، وإبراهيم بن طهمان عالم خراسان. قال ذهبي في السير: ولكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان وروى مناكير فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم. فرواية ابن لهيعة ما هي مثل رواية الليث ومالك والأوزاعي وشعبة إبراهيم بن طهمان. مرة أخرى: إن مفاسد وأضرار عدم الإتقان تجعلنا اليوم نعلم علما يقينا أنه لا بد أن نهتم بهذه القضية. والعمل غير المتقن أحيانا وجودك عدمه، وأحيانا عدم وجوده أحسن. كانت العرب تنفي العمل كله إذا انتفى التجويد والإتقان، فتقول للصانع الذي ما أحكم صنعته: لم تعمل شيئا، وتقول للسامر والمتكلم الذي ما أحسن قوله: ما قلت شيئا. إذا ما في إتقان تفقد الثقة. إذا الداعية ما أتقن يفقد المدعوين، وإذا المربي ما أتقن يفقد المتربين. ثم أن عدم الإتقان ضرب من ضروب الغش وسبب عظيم للتخلف. انظر اليوم الخسائر الحادثة بسبب عدم الإتقان: وفيات لإهمال طبي، إهمال طبي، نسيت فوطة، مشرط، زادت جرعة التخدير والله مات. خراج بسيط تكلفة يسيرة، يجي المدير يقول: لا أنت في المستشفى الخاص لازم تنومه يومين، نبغى نطلع فلوس. طيب خراج ما في أمانة، لا تحاليل ولازم الدم كل شيء، ولا يلزم واللي ما يلزم. وهذا العامل في المجال الصحي مؤتمن على أرواح الناس، الصيدلي مؤتمن في قضية الدواء، المهندس مؤتمن في قضية البناء. كم مبنى طاح، سقط، عمارة انهارت، أرواح ذهبت، أموال، خسائر. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تصدعات في جدران، في جسور، تؤدي إلى انهيارات، خسائر في الآليات والأرواح، سدود، غرق بلد، فساد. يقول: راح العربي لإيطاليا، أعجب بيت الوزير، قال له: من أين لك هذا الإيطالي؟ قال له: هذا، افتح الشباك وانظر للجسر، طالع كذا. قال له: إيش؟ قال له: من الجسر هذا، طلعناها من هنا ومن هنا. فذهب ليزور العربي فأعجبه قصره المنيف، فقال الإيطالي: من وين لك؟ قال له: افتح من الجسر، طالع كذا. قال له: وينه؟ ما في جسر أصلا، طلعناه. لما رأينا الصناعة يعني بجميع أنواعها عندنا، وقضية التعليم والخدمات، القضية ما هي كما قلنا الجودة عندنا نحن المسلمين في المسألة الدنيوية المادية فقط. الخطيب هل يتقن إعداد الخطبة؟ هو رايح للمسجد ربما يقول لصاحبه: إيش رأيك نخطب عن إيش؟ إيش رأيك غزوة بدر؟ يا أخي، إذا ما تحترم عقول المصلين عندك وما عندك حسن إعداد، أنت ليش بتولي على المنبر؟ أفسح المجال لغيرك. إذا ما في استعداد وهمزات ما في كلام، ولا ثم يحمل الآخرين المسؤولية، وقف ليتكلم في الجمع أرتج عليه. طيب قد يكون بسبب يعني واحد حضر 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 ثم رهبة الموقف ماشي، يمكن يحتاج إلى ميران، أما التحضير حصل. لكن إذا ما في أما بعد وقبالة وجهي شيخ أصلع، فقال: أما بعد يا أصلع، والله ما غلطني غيرك علي به، فضربه أسواطا، باجت المجالس لابن عبد البر. وخطب آخر فلما بلغ أما بعد سكت، فإذا إنسان ينظر إليه فقال: قبحك الله، ترى ما أنا فيه وتلمحني ببصرك أيضا. الإتقان في الحياة الزوجية مهم جدا في إحكام بناء الأسرة، الإتقان في العلاقات الاجتماعية يديم لك الصداقات والأخوة والعلاقات مع أقاربك وأصدقائك وإخوانك في الله. الإتقان إذن أيها الأخوة له أبعاد كثيرة، ما هي القضية فقط قضية دنيوية، ليست فقط قضية شرعية بمعنى أعمال الآخرة فقط، العبادات فقط، الشعائر فقط، التعبدية. في ناس حج أي كلام وصيام أي كلام ونوم بالنهار وسهر بالليل على المعاصي. لابد من مراجعة عملية الإتقان هذه والإحسان، وأن الله كتبه على كل شيء تجعلنا نراجع أنفسنا ونصر على أن نغرس هذا المبدأ في الصغار ونتعود عليه ونصر عليه كبارا حتى يرضى الله عنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص والاستقامة، وأن يلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن يجعلنا من المحسنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.